بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كنا نتحدث فيما تقدم حول مجموعة من الآداب والمستحبات التي يحسن بالمريض أن يراعيها خلال فترة مرضه، وقد ذكرنا في بحث مضى أن من الأمور التي يحسن بالمريض أن يعملها أثناء فترة المرض الإقرار بالعقائد الحقة، التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد وكتابية القرآن وقبلة الكعبة ودينية الإسلام وغير ذلك من أمور عمدنا لبيانها فيما تقدم. أيضا من الأمور التي يحسن أو من المستحبات والآداب التي تذكر بالنسبة للمريض خلال فترة المرض أن يوصي المريض بثلث ماله. الناس قسمان: القسم الأول من كان فقيرا وبالتالي يموت دون أن يترك شيئا، والقسم الثاني من يكون غنيا مليا فيترك تركة سوف توزع من بعد وفاته على ورثته، على زوجته وعلى أبنائه ذكورا وإناثا، وعلى أمه وأبيه إن كان له أم وأب. عادة الميت إذا مات تقسم تركته إلى ثلاثة أثلاث: ثلث يكون خاصا بالمتوفى، وثلثان يجعلان للورثة للزوجة والأبوين والأولاد ذكورا وإناثا وفقا للفريضة الشرعية المقررة في الفقه الشريف. يأتينا الآن هذا الأمر: إذا كان الإنسان سوف يترك تركة، فيستحب للميت الذي سوف يترك تركة بأن يكون غنيا مثلا أن يوصي بثلث ماله، وقد بينا في بحث مضى أن تكون الوصية بثلث المال لأن يصرف المال في المبرات والخيرات والأعمال الصالحة حتى تكون موردا من موارد الصدقة الجارية التي قدم ذكرها. طبعا الوصية بثلث المال بناء على أن الورثة أغنياء أو أن الورثة ليسوا في حاجة عوز أو ليسوا بحاجة إلى هذا المال، وقد نصت الروايات الشريفة إلى هذا المعنى، فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن براء بن معرور الأنصاري أوصى بثلث ماله فجرت به السنة، يعني ابتدأها واحد من الأنصار عندما توفي أوصى بأن يصرف ثلث ماله في أمر ما فجرت على ذلك السنة. كذلك جاء عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من أوصى فلم يجفي ولم يضار كان كمن تصدق في حياته. كيف؟ بعض الناس تكون في وصيته جفاء أو تكون في وصيته مضارة. كيف؟ كثير وللأسف يعني موجود في مجتمعنا أن يصي فيمنع البنات من الوصية حتى وإن كانت الوصية باطلة، لكنه مجرد إقدامه على الوصية بهذه الكيفية فيصي فيحرم البنات من التركة. ليش؟ قال: لأن دول البنات تزوجوا والآن إذا أعطيناهم من التركة أزواجهم بيأخذوا الأموال وبيروح يتزوجوا عليهم، وأنت مو تكليفك هذا. هذا المعنى: إذا أوصى فمنع البنات من التركة أو حرم بناته من العطاء هذا من الجفاء أو هذا من المضارة. أو يصي وإن كانت وصيته باطلة فيصي فيقدم فلانا على فلان، يزرع الفتنة والحقد بين الإخوة فيجعل لهذا الولد مثلا أمرا إضافيا دون هذا الولد. وأدهى من ذلك أن يكون الأب في حياته هو من يزرع الفتنة بين أولاده. فرض الآن أنا عندي بنات
أجي أهتم بهذه البنات لأن أمهم فلانة، وأترك ذول البنات لأن أمهم فلانة. ودي المصيبة، إذا كان الرجل قد تزوج بامرأتين قد يكون من أهل النار والسبب الزوجتان، يعني قد تكون إحدى الزوجتين سببا لدخوله النار والمستجار بالله، لأنه سوف يكون جافيا أو يكون مضارا بإحدى الزوجتين أو بأحد أبنائها. فإذن الإمام عليه السلام يقول: من أوصى فلم يجفي، يعني لم يكن جافيا لرحمه أو لم يضر بأحد، فكان كمن تصدق في حياته. طبعا هنا نقطة ينبغي الالتفات لها، أن الوصية بالثلث شريطة أن لا تستوجب الضرر على الورثة. كيف؟ لو كان ورثته فقراء فيأتي هذا يوصي بالثلث كيما يصرف في المبرات والخيرات، وأولاد ما عندهم مسكن، أولاد ما عندهم بيت، يحتاج أولاده إلى دار تأويهم، ده ترك بيت واحد، وبالتالي أوصى بثلث ماله يصرف على الفقراء وتزويج العزاب وإطعام المساكين أو يصرف على المآتم الحسينية. طبيعي دي العائلة الآن راح تضطر أن تبيع البيت حتى تستخرج ثلث قيمة البيت وتصرفه في تنفيذ الوصية، وسيتشرد الأبناء فلا يجدون مأوى يأوون إليه. هذا من الوصية الضررية. أو أدهى وأمر أن تجد وصية هكذا، يأتي الأب في حياته لا يمتلك إلا هذا البيت، فيقوم بإيقاف هذا البيت على الإمام الحسين عليه السلام. يموت الأب، يجوا الورثة الآن، لم يترك لهم الأب شيئا، لأن هذا البيت وقف للإمام الحسين عليه السلام، وبالتالي هم لا يملكون حتى مأوى يأوون إليه. هذه من الوصايا الضررية، وللأسف أن بعض المتصدين لكتابة الوصايا لا يتكلم كلمة معروف. قد أجي أنا وأكتب وصية، أنا جاهل لا أعرف الحكم الشرعي أو غير ملتفت إلى أبعاد المسألة الشرعية، هذا الذي يتصدى لكتابة الوصية حتى لا يتكلم كلمة معروف، فيعمد إلى تصحيح بعض الأمور أو بيان بعض الأشياء حتى لا يقع الإنسان في الخطأ. على أي، إذن عندما نقول بأنه يستحب الإيصاء بالثلث شريطة أن لا تكون الوصية بالثلث ضررية على الورثة، أما لو كانت الوصية بالثلث ضررية على الورثة كما ذكرنا بسبب فقر الورثة، بسبب إعوازهم، بسبب ضيق ذاتهم، فحينئذ الوصية بالثلث تكون مكروهة، عوضا عن أن تكون مستحبة تتحول إلى مكروهة. يكره والحال هذه أن يصي الإنسان بثلث ماله، ويزداد الأمر كراهة إذا أوصى بأكثر من الثلث، لأنه ليس له حق أن يتصرف إلا في الثلث، فلو أوصى بأكثر من الثلث ازداد الأمر كراهة حينئذ. إذن هذه نقطة ينبغي الالتفات لها، يستحب الوصية بالثلث في المبرات والخيرات شريطة أن لا يكون الورثة في حاجة إلى ذلك، أما لو كان الورثة بحاجة فإنه تكره الوصية، الورثة أولى بأن يصرف الثلث إليهم دون غيرهم. أيضا عندنا من المستحبات والآداب إعداد الكفن وتهيئته، بمعنى أن المريض، فللإنسان السليم مطلقا، المريض يعمد إلى إعداد كفنه وتهيئته، تأسيا بالأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، لما ورد في النصوص من قيامهم صلوات الله وسلامه عليهم بإعدادهم أكفانهم قبل موتهم، بل قد ورد إعدادهم حتى الحنوط الذي سوف يستعمل في عملية الغسل. وقد ورد عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين، وكان مأجورا كلما نظر إليه. يعني هم لا يمنع بين فترة أخرى يطلع الكفن من الدولاب ويرفع عن الغبرة إذا كانت عليه غبرة ينظف ويقعد ينظر إليه، ويحسن أيضا لو لبس بعد وتذكر بالموت، غير المرض طرده من البيت ديك الليلة زين، ولا تبقي لحظة أصلا إذا شافت قاعد بكفن. وقد ورد في سيرة الأعلام أن كفنه عند رأسه، وين ينام وين يحط رأسه؟ يتوسد كفنه إذا أراد أن ينام. حد يجرأ الآن يخلي كفنه تحت رأسه غير حتى لو ديك الليلة ينام شوف وين. فإذا يستحب أن يجعل كفنه عنده ينظر إليه، لأنه إذا كان كفنه عنده لم يكتب من الغافلين، وكان مأجورا كلما نظر إليه. وقد جاء عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في رواية أخرى أنه قال: إذا أعد الرجل كفنه فهو مأجور كلما نظر إليه. نظر إليه مأجور، يعني له أجر وثواب، نوع من أنواع العبادة. ليش؟ طبيعي إذا نظرت أنا إلى الكفن تذكرت القبر وتذكرت الآخرة وتذكرت القيامة، كان ذلك سببا داعيا إلى أن يترطب هذا القلب، يلين هذه النفس، تهدأ، أتذكر الآخرة، وبالتالي يكون حاجزا وحاجبا لي من ارتكاب المعاصي واقتراف الخطايا. وقد جاء عن الإمام الصادق عليه السلام في رواية أخرى: من كان كفنه في بيته لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا كلما نظر إليه. إذن هذا أمر مطلوب أن يعد الإنسان كفنه ويهيئه. وقد جرت سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام على هذا المنوال، وذلك لما هو المستكشف. نسمع ذا المعنى. دائما نجد أن أصحاب الأئمة يطلبون من الأئمة عليهم السلام أن يعطيهم شيئا مما كانوا يلبسونه. ليش؟ ليجعله في كفنه. سيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليها تقول الرواية: قالت لمولاتنا الزهراء عليها السلام: قولي لأبيك أن يكفنني في ثوبه الذي يصلي فيه. ورح أشير بعد قليل ما داعي هذا الأمر. أيضا أصحاب الأئمة كانوا يطلبون من الأئمة أن يعطي قميص، يعطي ثوب، يقول أجعله في أكفاني، يعني اعد الكفن قبل أن يحل وقت الممات ويستعد إلى هذا المعنى. عندنا رواية أنقلها، رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه قال: سألت أبا جعفر الجواد عليه السلام أن يبعث إلي بقميص من قمصه، من أقمصته، أعده لكفني، فبعث إلي به. قال: فقلت له: كيف أصنع به؟ قال: انزع أزراره، يعني أختار شيل هذه الأزرار. شاهدنا يطلب من الإمام قطعة حتى يجعلها في ضمن ما يجعله من أكفانه. ما دمنا نتحدث عن إعداد الكفن، ينبغي أيضا الالتفات لنقطة. ينبغي للمريض إذا أعد كفنه أن يؤمنه، بمعنى أن يعمد إلى إيجاد الأسباب التي تجعل ضغطة القبر وعذاب البرزخ ترتفع عنه بسبب هذا الكفن. لأن هذا الكفن إذا جرت عليه بعض الأعمال أو فعلت فيه بعض الأمور فإنها تكون سببا داعيا لماذا؟ سببا داعيا لارتفاع العذاب، ارتفاع ضغطة القبر، ارتفاع البرزخ. كيف؟ أقول لك أنا بعض الأشياء، ما نبي صدد استقراء الجميع، أنقل بعض الأشياء سريعا. مثلا يغسل الكفن إما بماء الفرات أو يغسل الكفن بماء زمزم. فإن غسل الكفن بماء الفرات أو بماء زمزم سبب لأن يدفع ضغطة القبر وعذاب البرزخ. اثنين، يمسح الكفن بالأضرحة الطاهرة للأئمة المعصومين عليهم السلام، اللي احنا نسميه يطوف الكفن بال أضرحة طاهرة للأئمة المعصومين عليهم السلام. ثلاثة، أن يكون كفنه في إحرامه الذي حج به، أو في إحرامه الذي اعتمر به، أو في الثياب التي كان يديم الصلاة فيها، خصوصا صلاة الليل، اختار ثوب كان يديم أداء صلاة الليل فيه فيجعل كفنه فيه. فقد ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال: كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصة. أيضا عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: إذا أردت أن تكفن الميت فإن استطعت أن يكون كفنه في ثوب نظيف كان يصلي فيه فافعل، فإنه يستحب أن يكفن فيما كان يصلي فيه. إذن يختار ثوبا حج أو اعتمر فيه أو كان يديم أداء الصلاة سيما صلاة الليل في هذا الثوب. أيضا أن يكتب على الكفن ما تيسر من سور القرآن الكريم: سورة الرحمن، سورة ياسين، سورة الملك، وذلك لما ورد من أن كتابة هذه السور على الكفن توجب المغفرة والرحمة لمن كتبت في أكفانه. أيضا أن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الكبير أو دعاء الجوشن الصغير أو كلاهما، لما ورد في فضلهما من أن من كتب واحدا منهما على كفنه غفر الله له ذنوبه وأبدل سيئاته حسنات وكفاه الله عذاب القبر وهول المطلع. كذلك يكتب على الكفن حديث السلسلة، سلسلة الذهب: لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني فقد أمن من عذابي، أو ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. يكتب الأبيات اللي كتبها أمير المؤمنين على كفن سلمان: وفدت على الكريم بغير زاد، إلى آخر. النتيجة أن يختار بعض الأشياء يعملها في كفنه حتى يستعد، وبالتالي يكون تأمينا له من عذاب القبر، هول المطلع، عذاب البرزخ، ضغطة القبر، إلى آخر. طبعا الكتابة لا تكون باللون الأسود، وإنما تكون بأي شيء آخر، ويضاف للشيء الذي يكتب به شيء من تراب قبر أبي عبد الله الحسيني عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن في طور إعداد الكفن يعمد إلى تأمين الكفن. شلون يأمن الكفن؟ يأمن الكفن بالأشياء التي تكون سببا لدفع عذاب القبر، ضغطة القبر، البرزخ، هول المطلع. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا، وأن يجعلنا من الذين يعفون من عذاب القبر وضغطته، ومن البرزخ وأهواله، ومن هول المطلع، ببركة النبي محمد وآله الطيبين الطاهرين.